أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله. هذا درس التفسير، هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التفسير منها، وفيه بصائر للمسلم المعاصر. وكنا قد بدأنا منذ سنين متطاولة، يعني أظن دلوقتي أكثر من 15 سنة في بداية تفسير القرآن، وبدأنا من تفسير الفاتحة والمعوذتين، ثم توقفنا سنين حتى بدأنا منذ فترة قريبة ووصلنا إلى سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. فتكلمنا عن نصر الله وكيف يأتي ولماذا يتأخر، ثم تكلمنا عن الفتح، وقلنا أن المقصود هنا بالفتح فتح مكة. وإذا أردنا الفتح، فالله جل جلاله جعل لفتح مكة مقدمات طويلة، وكان من مقدمات فتح مكة صلح الحديبية، وسمى الله صلح الحديبية فتحا. فبدأنا نتكلم عن فوائد من صلح الحديبية تنفع المسلم المعاصر، بصائر للمسلم المعاصر، ده عنوان الدرس أو عنوان التفسير عموما، بصائر للمسلم المعاصر. فذكرنا أن الفوائد حوالي 30 فائدة، ذكرنا منها 8. فذكرنا أن الفائدة الأولى من فوائد صلح الحديبية عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن كل شخصية عظيمة كلما خالطت الناس أكثر وعاشت بينهم أكثر سقطت هيبتها وعظمتها، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم خالط الناس وعاش معهم في صلح الحديبية ده، حين سافر معهم يعني واجه مواقف بقى، ابتداء من الخروج من المدينة، وهيجي الفايدة اللي بعدها مباشرة، الفائدة الثانية تمايز الصفوف، ان وهم خارجين من المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الى للعمرة وساق معه الهدي، المنافقون زي ما ربنا ذكر عنهم بالحرف كده، قال ايه؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون ايه الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، يعني قالوا بهم رايحين لحتفهم برجليهم. وفعلا قريش جمعت الاحابيش وجيشت الجيوش ولمت الدنيا واصرت اصرار على ان اذا محمد وصل مكة فهيفنوه وهم معه، وفعلا جهزوا اعدوا لهذا الامر عدته. فعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أقصد إيه؟ بانت من أول خروجه من مكة بقى، والمنافقين عملوا إرجاف، ده إذا خرجتوا ما انتوش راجعين تاني، والرسول مضى وصمم وقال إن قاصد البيت فمن صدنا قاتلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مشي مع الصحابة في الطريق، والطريق بيقطع من مكة إلى المدينة 10 أيام وأحد 10 ليلة في الطريق، ثم لما وصلوا وذكرنا بقى القصة، حصل اللي حصل أنهم منعوا ولف من اتجاه تاني، فضلوا قاعدين شهر في التنعيم، شهر وهم قاعدين والرسول قاعد معهم. وشوف بقى زي قلنا كده ان اختلاط الرسول بالصحابة وقاعد معاهم بيحتمل بقى المنافقين ويحتمل الكفار والمشركين ويحتمل اللي بيهزر واللي بيضحك واللي بيقول هنوصل واللي بيقول هندخل واللي ما ندخلش. فبانت عظمة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول دايما اللي عايز يفضل او هم كده يقولوا ان العظيم اللي عايز يفضل عظيم لازم يجعل بينه وبين الناس مسافة، ما يختلطش بالناس وانما يبقى بعيد عنهم شوية. كلما اختلط بالناس خفت هذه العظمة. الفائدة الثانية تمايز الصفوف، وذكرناها ان المنافقين رفضوا يخرجوا، ودي سنة كونية دائمة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الفائدة الثالثة تعظيم الشعائر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي جللها واشعرها، تعظيم الشعائر. الفائدة الرابعة الصمود والثبات، ان ما كل محاولات اثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلوغ مكة باءت بالفشل، واصر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اصر ان يوصل لمكة. الفائدة الخامسة الوفاء حتى للداب. في زمن عز فيه الوفاء نلاقي أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا خلأت القصواء قال إيه؟ ما خلأت القصواء وما كان ذاك لها بخلق. الوفاء النهاردة لما يشوف من شيخه غلطة، ولا يشوف من شيخه كبوة، ولا يشوف من شيخه أي غفلة خلاص يقلب عليه ولا يلتمس حسن الظن. القصواء كان كل ما وجهوها إلى جهة الكعبة تبرك، يوجهوها ناحية المدينة تجري. فقالوا حرنت القصواء، حرنت خلأت القصواء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلأت القصواء وميه، هو ده الشاهد هنا من الحديث، وما كان ذاك لها بخلق، مش من أخلاقها كده. فلما تصاحب أخ ليك أو تصحب شيخ ليك أو تراعي كبير ليك أو زوجة أو ابن أو جار، وعرفت أخلاقه وعرفت مدخله ومخرجه وخبرت سيرته، ثم بلغك أو جرى تقول لا دي مش أخلاقه، وما كان ذاك لها بخلق بل حبسها حبس في. يبقى حصل ظرف خلاه يلجأ إلى شيء ليس من خلقه. الفائدة السادسة بركات النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لما منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول مكة من الطريق الطبيعي الشميسي، لف من الناحية الثانية ونزلوا على مكان ليس فيه ماء إلا عين بئر غائرة، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب صحابي بمنتهى البساطة وأعطاه سهم وقال له هات لي منها أي شوية مية. جاب شوية مية ورسول تمضمض ومج فيها وقال له روح اغرز السهم وصب هذا الماء، ففارت صلى الله عليه وسلم وتوضأ الناس وشربوا وملأوا كل إناء في المعسكر. الفائدة السابعة خطورة الإعلام والترويج للأكاذيب. طبعا دي مش عايز شرح يعني ايه عايشينها. فالإشكال الكبير جدا في الإعلام والترويج للأكاذيب، يعني بقت الأكاذيب مصدقة وصارت أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بقى جدا في زماننا ده، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم الغيب. بقت أحاديث شايفها بعينيك خطورة الإعلام الشركي انه روج ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاي يستحل الحرب، بس وفضل الترويج لكل مع كل الناس ده محمد جاي هو واصحابه عشان يقتلوا الناس ويستحلوا الحرم. والرسول يقول يا ناس احنا جايين للعمره ومعانا الهدي ومحرمين وما معناش عده سلاح، والاعلام عمال يقول ايه؟ ده هيقتل وهيدبح وهيستحل الحرم، والناس تصدق دي المشكله الكبيره. تكلمنا في كيفية مواجهة هذا الإعلام بالفائدة الثامنة اللي هي إظهار الشعائر وتعظيم الأكابر. كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم على الإعلام الفاجر إظهار وتعظيم الشعائر بالهدي والتلبية، هذا من جهة المسالمة، وأيضا من جهة القوة والمنعة. فعل رسول الله، فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعالا عظيمة. يعني من جهة تعظيم الشعائر الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر الهدي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساق 70 بدنا معاه، 70 بدنا ساقها وخذها معاه مجللة ومشعرة، وأظهر التلبية، ضجت أصوات الصحابة بالتلبية. ففي مواجهة كل الحروب الإعلامية، والدرس اللي احنا قلناه في الفائدة السابعة اسمه الحروب الإعلامية وخطوط الدفاع، قلنا أول خطوط الدفاع إظهار الشعائر، مش ساعة الهجوم الناس تحلق لحيتها، بالعكس. ده احنا بقولنا ان الواحد يمشي في الشارع ويبان السنية ان ما زال الناس على لحاهم ما حلقوش، ويكتر ده ان يظهر النقاب، ان يظهر الاذان، ان يظهر في المساجد اظهار الشعائر، ان يظهر اظهارها واجلالها وتعظيمها واشهارها، إظهار الشعائر والدعوة إلى اللحية والدعوة إلى تقصير الثوب وإظهار السواك وإظهار العمامة وإظهار الشعائر عموما، الشعائر الظاهرة. اثنين، دي من جهة المسالمة. من جهة القوة، شو بقى الصحابة عملوا إيه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عروة بن مسعود سيد ثقيف لسادات مكة: يا معشر قريش، إني قد وفدت على الملوك في ملكهم كسرى وهرقل والنجاشي، وإني والله ما رأيت ملكا قط أطوع في من هو بين ظهراني محمد في أصحابه صلى الله عليه وسلم. اسمع، والله ما يحدون إليه النظر ولا يرفعون عنده الصوت، وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فيفعل، وما يتنخم ولا يبصق إلا وقعت في يد رجل منهم يمسح بها جلده، وما يتوضأ إلا ازدحموا على وضوئه، أيهم يظفر منه بشيء فيشربه ويغسل منه. سبحان الله. أنا بقول لكم دائما إن سيدنا النبي صلى الله عليه كان في وسط الصحابة، صح ولا لا؟ وما كانوش بيعملوا كده في المدينة، ولا كانوا بيعملوا كده؟ ما كانواش بيعملوا كده، انه يتفل واحد يروح واخد الرسول يبصر يروح واخده ويمسح بيها وشه وجسمه. الصحابة ما كانواش بيعملوا كده، وكان بيتوضأ وعادي، لكن دلوقتي بيقتتلون على وضوئه ويشربوه. اشمعنى؟ ان الموقف هنا لابد من اظهار هذا، إظهار هذه القوة. عشان كده أحيانا بتحتاج إنك أنت في البيت وجالكوا ضيوف تقوم تعظم أبوك أكتر وتكرمه أكتر وتوقره أكتر، أكتر من الطبيعي، أكتر من العادي، يبقى فيه شيء من المبالغة. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة بالغوا وأظهروا هذا بمبالغة شديدة وقوة، يعني بمبالغة، عشان يعطوا بهذا رسالة للآخرين انتوا فاكرين ان احنا هنسلم سيدنا النبي؟ انتوا مش عارفين سيدنا النبي ده ايه؟ صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والثانيه بقى ايه؟ بيقول ايه؟ واعلموا انكم ان وقد حذرت القوم. واعلموا ان اردتم السيف بدلوه لكم. وقد رايت قوما ما يبالون ما يصنع بهم اذا منعوا صاحبه. الحفاظ على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. واحد جاي بيقول ان في واحد شتم الشيخ فلان. فبيقول انا رحت له وقلت له هو انت بتشتمه ليه؟ القصه بايخه ما تتكملش غير ان ببين لك المهانه، اذا قابلته بالمهانه دي هيشتمك انت كمان. احنا قلنا ان احيانا لما واحد يقول لك انت حرامي، لو قلت والله انا مش حرامي، قل لا ده فعلا حرامي، مش هينفع مع ده الا انك تقول له ايه؟ ده انت اللي حرامي وستين الف حرامي، عشان مش هينفع غير ساعتها يقول لا فعلا مش حرامي، ده بيتكلم جامد. لكن وهكذا احنا بنقول ان طريقه الانبياء صلى الله عليه صلوات الله وسلم وبارك عليهم اجمعين، لما قالوا له ايه؟ ان نراك في سفاهه، قال ايه؟ يا قومي ليس بي سفاهه، دي الاخلاق العاليه. لكن احنا قلنا ايضا وخصوصا اتعلمناها في صلح الحديبيه دي ايه؟ لابد لكل قوم من ايه؟ من سفيه. قالوا ايه؟ ما اكرم قوم خلوا من سفيه. لابد لكل قوم من سفيه. سفيه ليه؟ ليواجه سفاهة السفهاء. يعني انت لما تواجه السفهاء، انا اخلاقي ما تسمحليش ان انا ارد عليه ولا اكلمه بطريقته، لكن لو في واحد سفيه قريبنا صاحبنا في الشلة هيعرف يخلص معاه. قالوا ايه؟ فان لم يكن فيهم سفيه فلا بد ان يتسافه بعضهم. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، بس ايه ده 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 درس تربوي اللي بيقول كده. قالوا ايه؟ لما خلى الصحابه من مثل هذا، سيدنا ابو بكر قال له امصص بظر اللات، ده كلام عيب، بس اضطر انه ايه؟ هيعمل ايه؟ ما اصل التاني سفيه، لازم حد يكلمه على قده. فالشاهد هنا ان الصحابه عظموا سيدنا النبي تعظيما زائدا. بص لدرجة قال ايه عروة بن مسعود؟ قال والله لقد رأيت معه نسيات. نسيات يعني نسوان، نساء، مجموعة نساء. والله لقد رأيت معه نسيات إن كنا لا يسلمن أبدا على كل حال. حتى النسوان مش هيسلموا، أقوى من الرجال. فروا رأيكم وإياكم وإضجاع الرأي. فالشاهد في الفائدة دي، الفائدة 8، إظهار الشعائر وتعظيم الأكابر، ده من الحفاظ على الدين. حاجتين دول مهمة جدا، إظهار الشعائر وتعظيم الأكابر. لأن كنت لسه بكتب في مدرسة السيرة في هذه المسألة، أن في زمن الهزيمة المرجفون والمنافقون يريدون إسقاط القيادة وإسقاط الأكابر وإسقاط الرموز، فرصة. الفائدة 9، عثمان المظلوم رضي الله عنه. أيها الإخوة، ودي قضية محتاجين نسيرها دائما، قصة الدعوة. ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فقصة الدعوة متكررة من أول سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة. التاريخ يعيد نفسه، التاريخ بيعيش نفسه، ربنا اللي بيعيده. بس الشاهد ايه؟ ان كل ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل. كل تجارب الانبياء وكل تجارب الدعاء وكل تجارب العلماء كلها مكررة، حتى الفتن مكررة، حتى المحن مكررة، حتى المواجهات والمصائب مكررة، كل النجاحات مكررة. عشان كده بقول ان قصة سيدنا عثمان، ان احيانا في المجتمع الدعوي في البيئة الدعوية تلاقي فيه مشاهير، وهؤلاء المشاهير ليسوا افضل الناس، قد يكون هناك بعض المغمورين المستورين افضل من كثير من هؤلاء المشاهير. لذلك تجد في الصحابة كان كده، في أسماء مشهورة ومعروفة ولامعة وكل الكلام عن هذه الأسماء، وأسماء أخرى لم تأخذ حظها من الشهرة وهي أفضل وهم أفضل. يعني لما تيجي تتكلم عن القوة على طول يبرز لك سيدنا عمر، مع إن في مواقف كان سيدنا أبو بكر أقوى من سيدنا عمر، وكان سيدنا عثمان أقوى من سيدنا عمر، لكن سيدنا عثمان دايما صراحة أنا شايف من وجهة نظري الشخصية أنه كان مظلوم دايما، في حتى مات مظلوما رضي الله عنه. شوف الموقف بقى، سيدنا عثمان المظلوم، طال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين 20 يوما وشق عليهم الأمر. 20 يوم والصحابة بالإحرام، احنا بنقعد في الحج يومين بالإحرام بنضج. اللهم ارزقنا الحج هذا العام، آمين. اللهم يسر لنا الحج ولا تحرمنا منه، آمين. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، وأدم علينا نعمة الحج والعمرة ولا تحرمنا منهما ما حيينا، آمين. اللهم يسر لنا ذلك. فات 20 يوم والصحابة محرمين لابسين ملابس الإحرام، 20 يوم وقاعدين في صحراء اتبهدلوا، والمية والأكل، شق عليهم الأمر. فأراد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إحياء المفاوضات، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وخالى به عمر بن الخطاب، ثم قال له ائت قريشا في معسكرهم وقل لهم إنا لم نأتي لقتال أحد، وإنما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته، معنا الهدي نطوف ونسعى وننحره وننصرف. فسكت عمر ساعة ثم رفع رأسه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف على نفسي، وليس من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، فأنا لن أستطيع، ولكني أدلك على رجل أمنع مني وأكثر عصبية في قريش، ألا أدلك على الرجل يا رسول الله؟ إنه أعز مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال إنه عثمان. وقال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان وقال له إني أرسلك إلى قريش، قال نعم وقرة عين. الله أكبر، لبيك وسعديك يا رسول الله، ولم يتردد. وهنا تبدأ عظمة عثمان، لم يتردد لحظة، قال مرني أطع، قال تمضي إليهم وتخيرهم بين 3. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخيرهم بين 3، اللي هي ايه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة. شوف الرسالة عجيبة جدا، اللهم صل على النبي. يعني الرسول قاعد هو والصحابة بقالهم شهر، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكان. الرسالة واحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، وأن تدخلوا في دين الله كافة، فإن الله مظهر دينه ومعز نبيه، أو مظهر دينه ومعز النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، أو أن تكفوا ويكون سلام وهدنة، ويواجه الرسول سائر العرب، إن تغلبوا عليه كفيتم، وإن غلبهم فزتم، وتكونوا على الحياد التام. ثلاثة، أن تخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين البيت، يعتمروا وينحروا هديهم، ثم يعودوا إلى المدينة في أمان. أربعة، وإما سيدخلها عنوة ولن يرجع من غير أن يدخلها. شوف القوة والعزة وال... لم يتردد عثمان رضي الله عنه لحظة، بل انطلق مسرعا فاجتاز الحدود الحرم بمفرده قاصدا مكة، غير مبال بخطر الموت الذي قد يتعرض له، وفعلا كاد يقتله عكرمة بن أبي جهل حين رآه يقتحم. هجم عليه في مجموعة من الأحابيش وكادوا أن يفتكوا به، لولا أن أنقذه الله بوجود رجل من قبيلته وهو أبان بن سعيد بن العاص، كان بينهم، فحال بينهم وبينه وحماه منهم، ونادى إن عثمان بن عفان في جواري، كفوا، فكفوا حينئذ. دخل عثمان في جواري أبان بن سعيد بن العاص وطلب لقاء قادة قريش، فاجتمعوا له وأبلغهم الخيارات الأربعة بمنتهى الحسم: ادخلوا في الإسلام وقولوا لا إله إلا الله، أو سلام وهدنة وخلوا بين رسول الله وبين العرب، أو اتركوا الرسول يعتمر ويرجع، أو الحرب. وقالت قريش كلمة واحدة اجتمعوا عليها: سمعنا ما تقول، ولا كان شيء من هذا أبدا، ولا حاجة، ولا دخلها علينا عنوة، ارجع إلى صاحبك وأخبره أنه لن يدخل مكة ولن يصل إلينا. وتأتيك عظمة عثمان للمرة الثالثة، تبدو عظمة عثمان أيضا أنه لم يكتفي بأن بلغ الرسالة، طيب مش عايزين، أرجع بقى لسيدنا النبي، بل طلب من أبان بن سعيد بن العاص مجيره، قال: أريد أن أدخل مكة، فألقى أكابرها هناك، أبو سفيان ومن معه. وكانت هذه من عثمان حنكة و فهم واسع وتصرف من غير أن يحرج القائد. يعني مش قال طيب يرجع بقى ويقول للنبي: إيه رأيك أروح أدخل مكة بقى؟ يقول لك: ما أنت كنت هناك، ما أنت ما قلت ليش روح. أحيانا يحتاج خدمة الدعوة، محتاجة إنسان برضو يشغل دماغه، مش خالتي عندكم لا ما جاتش، وإنما يخدم بفهم وبتدبير أيضا دون أن يخرج عن الحنكة والحكمة. أحب لكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.